بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في محاضرة جديدة أيها الإخوة والأخوات في دورة في الاقتصاد المنزلي، ونتحدث من محاضرات قريب الأربعة مضت عن آفات اقتصادية، أمراض، آفات، علل تعتري البيت من الناحية الاقتصادية. هذه العلة أو المرض أو الآفة إذا لصقت في البيت واستمرت به وتمادت معه، من الممكن أن توصل البيت إلى ناحية حرجة جداً، بل إنها من الممكن أن تؤدي إلى هدم البيت، أن تذهب بالبيت نحو الطلاق. تكلمنا عن علة العلل في الاقتصاد المنزلي وهي الدين، وتكلمنا عن الآفة الثانية وهي الإسراف، وبدءا من الحلقة الماضية كنا نتكلم عن علة خطيرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إزالة الرفعة والمكانة عن رجل من الرجال، إنها علة البخل. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الإنفاق المعتدل المطلوب داخل البيوت هو وسط بين رذيلتين، فإما هي رذيلة الإسراف، وإما هي رذيلة البخل، والإنفاق الصحيح هو ما كان بين هاتين الاثنتين. وسبق في المحاضرة الماضية تفريق بين البخل والشح على أقوال بين العلماء، فقالوا البخل هو منع النفقات الواجبات، وقالوا الشح هو منع النفقات المسنونات. وفي قول آخر أن البخل هو منع النفقة من نفسه، والشح منع النفقة من غيره، يمنع غيره أن يفعل الخير أو أن ينفق. وقالوا البخل هو ما كان بعد التملك، والشح ما كان قبل التملك، يعني قبل أن يتملك المال هو حريص شره إلى كسب المال، عازم على أن لا ينفقه، فهذا شح. أما البخل بعد أن يتملك المال لا ينفقه، فهذا بخل. وكنا نتحدث في الآثار السلبية للبخل. هناك آثار سلبية للبخل على صعيد الفرد، وآثار سلبية للبخل على صعيد الأسرة، وآثار سلبية للبخل على صعيد المجتمع. سبق بأن من الآثار السلبية للبخل على صعيد الفرد أنها أولا تودي به البخل، يودي به إلى تعثير الأمور. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سنيسر له أموره في الدنيا، وسيكون في الآخرة ميسرا إلى الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أموره تمضي نحو تعثير، إن في الدنيا وإن كان في الآخرة فهو ذاهب نحو دار التعثير، وهي جهنم عياذا بالله تعالى. أول أثر سلبي على الفرد للبخل إنما هو تعثير الأمور والشقاوة. والأثر الثاني للبخل البغض من الله تعالى ومن العباد. فالسخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. البخيل قريب من النار، والسخي قريب من الجنة. فأول أثر على الشخص في البخل أنه يؤدي إلى التعثير والشقاوة، والأثر الثاني أنه يؤدي إلى البغض من الله ومن الناس، والأثر الثالث أنه يفقد المروءة. فالبخيل إنسان فاقد للمروءة. وما المرء فينا يمشي بين الناس إلا بمروءته ومكانته واسمه وجاهه، فالإنسان البخيل ساقط المروءة. أما آثار البخل على الأسرة، فأول ما يؤدي البخل أنه يؤدي إلى توتر العلاقة بين أفراد الأسرة، فالزوجة التي لها زوج بخيل أعانها الله تعالى تشكو المر من صحبة هذا الزوج، وكم اشتكت مرأة من بخل زوجها. ولا تنسوا أيها الإخوة أن البخل لابد أن يكون مع التملك، يعني رجل يملك مالا ثم لا ينفق على زوجته هذا بخيل، أما رجل بالأصل لا يملك بسبب من الأسباب فهذا لا يقال عنه أن إنه بخيل إذا لم ينفق على زوجته، هو فاقد. البخيل من كان مالكا وممسكا، هذا هو البخيل. فأول ما يؤدي البخل على مستوى الأسرة إلى توتر العلاقة بين أفراد الأسرة، بين الزوجة وزوجها، بين الأبناء وأبيهم، حتى يتمنى الأبناء ذهاب أبيهم من الدنيا لشدة بخل وإمساك هذا الأب. وثاني أثر من آثار البخل على الأسرة أنه يؤدي إلى التسرب المدرسي، فالأولاد ربما هربوا من مدارسهم، تركوا مدارسهم، انسحبوا من الدراسة لأجل أن يعملوا، لأجل أن يأكلوا شيئا أو أن يلبسوا شيئا يناسب لهم، والسبب بخل الأب المالك الممسك. والأثر الثالث للبخل على الأسرة أنه من الممكن أن يودي إلى الطلاق. تطلب امرأة الطلاق من زوجها بسبب إمساكه وبخله، وبالمناسبة كل زوج يملك ولا ينفق يحق لزوجته كما أسلفنا في المحاضرة الماضية أن تشتكي أمام القضاء، فالقضاء يلزمه بالنفقة الواجبة، فإن لم يلتزم أمره بطلاق المرأة، فإن لم يطلق طلقه القاضي، هذا إذا كان غنيا وممسكا. حتى هناك مادة ثانية، ماذا إذا أعسر الزوج؟ الآن الزوج بسبب من الأسباب توقفت نفقته، ما عنده دخل، توقف دخله، الآن لا يستطيع أن ينفق على الزوجة لا طعاما ولا شرابا ولا لباسا ولا سكنا ولا تطبيبا بالمعروف. الشرع والفقه والقانون يقول يحق لهذه المرأة، إن لم تستطع صبرا ما تستطيع أن تتحمل هذه الشدة في الحياة، مع أنه بسبب من الأسباب ما عنده مال، الآن أصيب بحادث نسأل الله السلامة، لم يعد كاسبا، كان كاسبا والآن لم يعد كاسبا، إن لم تطق المرأة صبرا وما كان عندها مال تنفق فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، والقاضي أيضا إما أن يقترض نفقة هذه المرأة على هذا الرجل، يعني يقترض ويكون هذه النفقة دينا على هذا الرجل، إذا برئ فإنه يسدده، وإن لم يجد من يقرضه فإنه من الممكن أن يأمره بطلاق المرأة. لكن ما يعنينا في الموضوع أن البخل من الممكن أن يؤدي إلى الطلاق، ولذلك كانت هذه المحاضرات في الاقتصاد المنزلي. نحن أيها الإخوة والأخوات لا نريد أن يعلق البخل بواحد فينا لا سمح الله فيؤدي إلى انهدام البيت، فنكون قد ذهبنا بأسرنا نحو هاوية. آخر الآثار السلبية للبخل آثار البخل على المجتمع. أيضا البخل له آثار شديدة على المجتمع عامة. أول أثر من آثار البخل على المجتمع أنه يخرج أجيالا ضعيفة، سبب أن هذه الأجيال ما أخذت حقها من متطلبات الحياة، لا من طعام ولا من شراب ولا من كساء ولا من مأوى مناسب. البخلاء من الكبار سيؤثرون على الأجيال الجديدة فتخرج أجيال ضعيفة، وبالتالي هذا يعني أن المجتمع ذاهب نحو هاوية. الأثر الثاني للبخل على المجتمع أنه يؤدي إلى التفرق والتمزق في المجتمع. لأن الفقراء إذا رأوا إمساك الأغنياء نقم الفقراء على الأغنياء، وإذا نقم الفقراء على الأغنياء أنتم تعلمون أن معظم الثورات في الدنيا التي يقوم بها إنما هم الفقراء، ويثورون على الطبقات الغنية أو الطبقات الحاكمة، والسبب لأنهم يشاهدون تسلط أولئك واستحواذهم على الأموال والثروات، وهم يبقون في كدح طويل. لذلك الآن المجتمعات المتقدمة تحرص بشكل كبير إلى ردم الهوة بين طبقات المجتمع، وليس من مصلحة أي مجتمع أن يكون هناك أغنياء تقتلهم التخمة وفقراء يقتلهم الجوع. إذا كان الأغنياء مبتلين بالبخل وبالشح، هذا سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية الاجتماعية، وهذا يعني زرع بذور الحقد والشحناء في قلوب المجتمع، فيتحول هذا المجتمع إلى مجتمع يتقاتل مع بعضه البعض، يسرق هذا هذا ويعتدي هذا على هذا ويقتل هذا هذا ويؤذي هذا هذا. وبالتالي هذا المجتمع الحقيقة ليس جديرا أن يبقى على هذه الأرض. لذلك أيها الإخوة، موضوع البخل يؤذي الأفراد ويؤذي الأسر ويؤذي المجتمعات. اقرأوا الدين، اقرأوا الإسلام من أوله إلى آخره، اقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون هذا الدين يدعوكم إلى الجماعة. البخل يؤدي إلى الأثرة والأنانية والفردية ويؤدي إلى الفرقة. 117 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الإنفاق، 2618 حديث في الكتب التسعة تتحدث عن الإنفاق. تخيلوا 117 آية و 2618 حديث كلها تدعوك إلى الإنفاق. البخلاء ممسكون عن هذا الإنفاق، ومن سوءهم وشرورهم أنهم يعني لا يمتنعون عن الإنفاق عن الناس وحسب، وإنما يمتنعون عن الإنفاق على أنفسهم. الجاحظ كتب كتابا سماه البخلاء، أورد فيه قصصا عجيبة عن هؤلاء. يقول الجاحظ مثلا: كان أحد البخلاء متضايقا، فسأله زميله: ما بك؟ قال: انكسرت سن من أسنان مشطي وأنا أريد تسريح شعري. قال له الزميل: ألا يمكنك يعني أن تسرح شعرك بمشطك وقد انكسر سن منه؟ قال: لا، لأنه السن الأخير. الله أكبر. يعني يستخدم المشط لآخر رمق. البخل عجيب، يعني حتى من هذا الإنسان البخيل. أيها الإخوة، ما كتبه الجاحظ في كتابي هذا قصص واقعية، يعني أصحابها كانوا موجودون أو كانوا موجودين أو أنه سمع عنهم. مرة سألوا بخيلا، قالوا له: إذا اشتد البرد ماذا تفعل؟ قال: أقترب من المدفأة. قال: فإذا اشتد البرد أكثر؟ قال: أقترب أكثر. قالوا: فإذا اشتد أكثر وأكثر؟ قال: أقترب أكثر وأكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر وأكثر ماذا تفعل؟ قال: أشعل المدفأة. مرات ماضي كلها كان بدون شعل. مرات البخيل يقتل نفسه والمال بين يديه. لك يا أخي، يعني من سوءه ومن شحه ومن بخله وإمساكه، مو فقط لا يمتنع عن أو يمتنع عن الإنفاق عن الناس، يمتنع عن الإنفاق على نفسه. لذلك البخل يؤدي إلى الفرقة والتمزق في المجتمع. ومن آثار البخل السلبية أنه يغيب الأعمال الخيرية في المجتمع. لما بيكون البخل عام في المجتمع، لن تجد مشافي خيرية، لن تجد مستوصفات خيرية، لن تجد جمعيات خيرية، لن تجد بناء للمساجد، لن تجد أيتاما يحفظون. ستجد الأيتام بدون آباء أو بدون أمهات موجودون في الشوارع، ستجد الأرامل في الشوارع، ستجد كبار السن ملقين في الشوارع. وتخيل أنت بالله عليك الآن لو رسمت صورة مجتمع شاع فيه البخل وامتنع فيه الإنفاق، أكيد بيكون مجتمع في أيتام، أكيد في كل مجتمع في أرملة، أكيد في كل مجتمع في مسن لا يجد من يعين. تخيل وأنت تمشي في هذا الشارع في هذا الحي، هنا شيخ مسن طاعن على الرصيف، وهنا أولاد أيتام يؤذون بيوت الجيران، وهنا امرأة لا زوج لها وما يوجد من يعيلها ستبحث بطريقة مشروعة أو غير مشروعة عن كسب. يعني هذا المجتمع مقيت ومجتمع أسود ومجتمع غير محبوب وغير مرغوب، لا أن تعيش فيه ولا أن يعيش هذا المجتمع. لذلك أيها الإخوة، هذه مسألة البخل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقات، لأنها تودي بالأفراد والأسر والمجتمعات إلى هاوية. الآن النقطة العملية جدا والمهمة جدا من محاضرة اليوم ومن المحاضرة السابقة، علاج البخل. كيف يعالج أحدنا نفسه من البخل؟ لا سمح الله لو أن واحدا منا علق فيه البخل ماذا يفعل؟ يعني يجد نفسه مسيكا، يجد نفسه مع وجود المال في جيبه لا يستطيع أن ينفقه. بالمناسبة هناك أناس عندهم حب للمال لذاته، علما أن المال في الاقتصاد ليس هدفا، المال هو وسيلة لتحريك الأسواق، بس أنت لا تستطيع أن تأكل المال. يعني الآن لو كان في جيبك 100 دولار كلها ما بتقدر تأكلها، البسها ما بتلتبس 100 دولار، شربها ما بتنشرب 100 دولار، اسكن داخلها ما بتنسكن. فالمال ليس هدفا في الحركة التجارية، وإنما هو وسيلة لتحريك الأسواق. هناك أناس بخلهم نابع من حبهم للمبالغ المالية. يعني كيف في ناس بحب الشاي، كيف في ناس بحب اللحمة، كيف في ناس بحب الثوب الحسن، في ناس بحب شكل المطاري بحبه، يعني بحب منظر 100 دولار، بحب منظر 1000 ليرة، بحب منظر 1000 دينار بحبه. لذلك هو يجمع هذا المال هيك حبا يعني، وما يتحرك ولا يتصرف به أبدا، بيقول لك يا أخي أنا بحبه هذا خليه عندي هون راكن في الدرج ما بيستطيع أن يخرجهم. في ناس بخلهم من هذا النوع، وفي ناس بخلهم من يعني شره النفس لاكتناز الأشياء. الآن كيف يعالج أحدنا نفسه، أو كيف تعالج نفسك أو نفسك من البخل؟ أول شيء القناعة باليسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أحيانا الإنسان تجد دخله بسيطا بس عنده عزة بنفسه وعنده راحة، هو مطمئن الحمد لله أن الله عز وجل أعطاه عينين وأعطاه أذنين وأعطاه قلبا يعمل وأعطاه رئتين وسلم له أولاده، والحمد لله وجالس في بيته آمنا مطمئنا، بيقول لك أنا ملكت الدنيا. وبالفعل يا أيها الإخوة، من أصبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله لو أن امرأ احتاج إلى غسيل دم تلفت كليتاه، والله لو كان أغنى الأغنياء في الدنيا لوجدته حنينا كئيبا. الحمد لله الكليتان على طرفي جنبيك أو على جنبيك، الحمد لله يصلان لك الدم في كل يوم. الحمد لله لو أن واحدا فينا فقد سمعه، والله لو ملك الدنيا بما فيها لوجدته حزينا كئيبا. الحمد لله أنت تسمع، الحمد لله أنت تبصر، الحمد لله تمشي على قدمين. لو منع امرؤ نسأل الله السلامة قطعت القدمان، نسأل الله العافية وأن يعافي كل مبتلى. طيب ماذا يفعل؟ لو ملكت الدنيا بما فيها، القناعة، عندما يقنع الإنسان بما معه يصير قادرا على أن يبذل ما يفضل عن حاجته. ثاني علاج من علاج البخل معرفة مقاصد المال. مرة ثانية أيها الإخوة، المال ليس هدفا، المال وسيلة ليسعدك وتسعد من حولك. يعني هلأ رجل عنده من المال ما الله به عليم، لما لا تسعد زوجتك؟ أسعدها يا أخي بالمال. يقول والله زوجتي تحب المال. طيب شو عليك، هي تحب المال أسعدها بالمال، مدام المال بين يديك باعتدال وبتوسط. أولادي يا أخي يحبون المال، أسعد أولادك. المال ليس هدفا، مهما جمعت من المال غدا ستسأل عنه. وقيمة المال يا أيها الإخوة بإنفاقه وليس بإمساكه. الآن هبوا هذه المسألة، الآن كلنا تخيلوا أن واحدا منا وهو يستمع إلى هذا الدرس معه في جيبه 1 مليار دولار. الآن ما قيمة 1 مليار دولار وأنت تستمع إلى هذا الدرس؟ لا قيمة له. يعني الذي هو جالس وفي جيبه 1 مليار دولار والذي جالس وفي جيبه 0، نفس الشيء. قيمة 1 مليار عندما تنفقه، إذا أنفقته بأعمال خيرة أسعدت فيه من حولك فأنت إنسان رفيع، وإذا لا سمح الله أنفقه في المهلكات فهو إنسان تافه، وإذا أبقاه في جيبه لا قيمة له. فمن علاج البخل أن تعرف مقاصد المال. ثلاثة، من علاج البخل أن ندرب الأشحاء على صنوف البر. أنا أنصحك إذا كنت تجد نفسك مستيكا، ابدأ الآن بعد أن تستمع إلى هذا الدرس أن تدعو غيرك دعوة إلى بيتك بتناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء. أول عزيمة حتكون صعبة كثير، حيجعك قلبك ويمكن تمرض لك شيء نص نهار. معلش، في ناس نسأل الله السلامة من مسكهم ما بيستطيع، كيف غير يأكل من طعامي؟ كيف غير يأكل من مالي؟ ما بيستطيع. قدم لصاحبك هدية، أول هدية ستكون صعبة جدا، لكن هم قالوا الحلم بالتحلم والكرم بالتكرم، يعني أنت قلد الكرماء، تدرب شيئا فشيئا، اعزم عزائم يا أخي، قدم هدايا لمن حولك، ساعد بما تصدق الآن قبل أن تخرج، تصدق بصدقة، الصدقة الأولى ستكون صعبة، الثانية أسهل، الثالثة أسهل، بعدين الله عز وجل مع التكرار يتحول التكلف إلى طبع. فمن طرق علاج البخل تدريب الأشحاء على صنوف البر والمعروف. لذلك مناسب يا أيها الأب والأم أن تدرب ابنك وبنتك على الإنفاق. أنت أعطي ابنك مبلغ من المال، قل يا بابا اذهب وضعه في الجمعية الخيرية. قل يا أولاد كل واحد من مصروفه سيقتطع في هذا الشهر 100 مثلا أو 50 أو 200 أو أكثر وأقل، نريد أن نشتري بهم طعاما لأسرة فيها فقراء، نريد أن نقدم لهم طعاما. درب ابنك ودرب ابنتك على هذا التكرم. 4، مطالعة أخبار الأجواد وصحبتهم. عندما تصاحب الكرماء بتصير كريم، وإذا بصاحب بخلاء بصير بخيل. ذكروا عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل وقال له أسألك بالرحم أن تصلني. فسيدنا معاوية نظر إليه لا يعرفه، قال أنت من ولد أبي سفيان؟ يعني أنت من أولاد عمومتنا؟ قال لا. قال أنت من قريش؟ سيدنا معاوية قرشي. قال لا. قال فمن أين الرحم التي بيني وبينك؟ قال أنا من ولد آدم، أبونا واحد. قال سيدنا معاوية رحم مجفوة، والله لأكونن أول من وصلها. قال له والله معك حق، ما حدا بينتبه لهذه الرحم، أنا لأكونن أول من وصلها، تفضل وصلها. هلأ أنت لما بتسمع أخبار الكرم والكرماء وبتعيش مع الكرم والكرماء تتعلم منهم كيف يبذلون ما لهم للغير. والله قال لي أحد الإخوة أيها الإخوة، وقد أنعم الله تعالى عليه من المال ما الله به عليم، شيء كثير جدا. قال أنا لي عادة يا أستاذ أنصحك أن تفعلها. قال اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري. هيك قعد، اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري. فالله عز وجل بادله الكرم بالكرم. قال لي مرة ذهب إلى مطعم، هو مريض لا يستطيع أن يأكل كل الأطعمة، يأكل شيء محدد يعني. قال والله وجدت على طاولة شابا يأكل من أطايب الطعام وبنهم. قال من سروري له نديت للجرسون، قلت له هداك الطاولة قديش حسابها بتجيب لي؟ فالجرسون لما جاب له حساب الطاولة دفع هو. لما جاء صاحب الطاولة يريد أن يدفع قال له الجرسون والله المحاسب قال مدفوع الطاولة. قال من دفعها؟ قال ذاك الرجل. نظر إليه لا يعرفه، جاء إليه سلم عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنا بلغني بأنك أنت دفعت فاتورة الطاولة فيه. قال صحيح. قال عفوا ما عرفتك. قال وأنا ما بعرفك كمان. قال إذن ليش دفعت الطاولة؟ قال أنا وجدتك تأكل يعني هيك بسرور فسررت لسرورك فحبيت أنه أدفع لك أجرة هذه الطاولة. الله يبعث لكم واحد هيك يحضر معكم. يا أيها الإخوة والله تدريب الكرم إذا صاحبت الكرماء يدربونك على أشياء لا تخطر لك على بال. الخامس قبل الأخير من علاج البخل التأمل في مآل البخلاء. والله تطلع في من حولك من البخلاء، يعني عندما ذهبوا كم أخذوا معهم من الأموال. مآل البخيل ليس حسنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلماذا يمضي امرؤهم بنفسه المآل؟ كثرة الدعاء. ومنه التعوذ بالله تعالى من الشح والبخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا أيها الإخوة والأخوات حديث عن البخل، عن تعريفه وعن آثاره السلبية وعن كيف يتخلص امرؤ من البخل عن العلاج. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من كل سوء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.